قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام من جديد في برنامج مرصد الأحداث، ونحن نتحدث عن الأحداث الحاصلة في الوطن العربي، ولكن قبل هذا سنتحدث عن الأحواز وما يحدث فيها من قمع وما يحدث فيها من قتل وترويع للآمنين في إخواننا في الأحواز العربية المنسية. لكن قبل هذا نتحدث عن القمع الإعلامي الذي يستخدم من سواء نظام الإيراني أو حتى نظام السوري، الذي يتخذ تلك الأساليب للتشويش على قناة صفا التي تدعو إلى الحرية، تدعو من منطلق إعلامي نظيف يدعو إلى إظهار الحقيقة، إلى إظهار الحق، إلى قمع كل الجهات الإعلامية التي تدعي أنها فيها شفافية ومصداقية. من هذا المنطلق نحن نتحدث بكل مصداقية وشفافية. الإعلام المعاكس المغاير لا يريد هذه الشفافية ولا يريد هذه المصداقية، لذلك نحن هنا في قناة صفا ننطلق من منطلقات دينية، ننطلق من منطلقات فيها صدق، فيها شفافية، فيها مصداقية. سنتحدث عن هذا مع ضيفنا، أرحب به مرة ثانية، فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز الحربية، كذلك عضو أو باحث في الشؤون الإيرانية. أرحب بك فضيل الشيخ، وأتمنى أن نتحدث عن هذا التشويش، هذا القمع. أنا أعتقد هو قمع إعلامي من تلك الأنظمة التي لا تريد إظهار الحقيقة، ونحن نرى قنواتها الإعلامية هي تغاير هذه، يعني تغاير الحقيقة بل تكذب علنا، مثل ما رأينا في بعض مقاطع الفيديو لو نتحدث
عن هذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هذا التشويش اللي حصل وقطع البرنامج ولم نستطع المواصلة بسبب شدة التشويش وقوته، هذا يدل على أن هذه الأنظمة الدكتاتورية القمعية لا تريد الحقائق تظهر للعام، للرأي العام العالمي. دا هي على شعوبها تمارس الدجل السياسي، تمارس أبشع وأسوأ وأحط أنواع الدجل السياسي والنفاق والكذب، وتريد أن الرأي العام العالمي لا يطلع على شيء. يكفيك أنهم منعوا الصحفيين أن يدخلون المناطق التي فيها المظاهرات، ومنعوا وسائل الإعلام، ويحاربوا الأنترنت وبكافة المواقع التي تنقل الأخبار الاجتماعية. هذه الأنظمة الدكتاتورية القمعية بدأت تحس أن الخناق يضيق عليها من الشعوب العاشقة للحرية، المتطلعة للحرية، فبدأت تمارس هذا الأمر. من الأمور التي تمارسها هذه الأنظمة وأنظمتها القمعية ما رأيناه يوم الجمعة الماضية في بعض وسائل الإعلام من حديث عن السلفية الجهادية، وبعض الصحف أخرجت صور لمن يسمونهم السلفية الجهادية وهم يمسكون الخناجر بأيديهم بلحاهم الكثة وبملابسهم الغريبة، وتريد أن تقول هذا هو البديل لهذه الحكومات في ليبيا وفي سوريا. أنا أقول لأحرار العالم، الشعوب التي قامت ليس فيها إرهابيين وليس فيها سلفية جهادية وليست القاعدة وراء هذه الأحداث، وإذا انتصرت إرادة الشعوب ونالت حرياتها وديمقراطياتها، فاعلم أيها العالم الغربي كله أنه لن يكون هنالك قاعدة ولن يكون كوادر جديدة تنضم إلى القاعدة. القاعدة تنشط وتجند أتباعها من المجتمعات القمعية البوليسية، وكل التطرف خرج من سجون الطغاة. أول حركة تكفير خرجت في العصر الحديث، التكفير والهجرة، خرجت من السجن الحربي شكري مصطفى التكفيري. جماعة الجهاد، جماعة الإسلامية المقاتلة، الجماعات كلها خرجت من السجون. فإذا انتهى القمع وزال ونالت الشعوب حريتها وحكمت بحكومات ديمقراطية وزالت تلك القبضة البوليسية على الناس، انتهى هذا الإرهاب اللي يسمونه إرهاب، وانتهت هذه السلفية الجهادية. في ليبيا ليس هنالك سلفية جهادية، كذب وافتراء من الإعلام الليبي والإعلام الغربي. الذي حصل من قتل الناشط الإيطالي في غزة عملية مخابراتية مدبرة. لما ضاق الخناق على النظام السوري وضاق الخناق الآن إن شاء الله يضيق على النظام الإيراني الذي يرعى الإرهاب في المنطقة، بدأت تخرج علينا السلفية الجهادية وصورهم المرعبة المخيفة في الصحف وفي المجلات، وبدأت تخرج وفي غزة وإعلان قتل الرجل هذا ونحن نستنكر قتل هذا الرجل.
شيخنا وين كانت ربما أمريكا لها دور؟
ولا يدرى من الذي قام بقتل ذلك الساحر إلى اليوم، ولا يعرف
جميل لكن
من يحرك تلك المجموعات وينقل تلك الصور المفبركة لمن يحملون الخناجر ويحملون بعض السلاح الأبيض، ويراد أن يقال للإعلام الغربي انتبه هؤلاء قاعدة وسلفية جهادية، هذه شعوب مقهورة في ليبيا وفي سوريا، واستمر القمع، محكومة بنظام بوليسي دكتاتوري قمعي. قانون الطوارئ لي في تاريخ البشرية كلها لم تعش بلد تحت قانون الطوارئ أكثر من نصف قرن، 50 سنة تحت قانون الطوارئ. هذا النظام القمعي البوليسي هو الذي يصنع الإرهاب في المنطقة ويستغل مجموعات يحركها لخدمة أهدافه، ويعلن أن ترى سيأتيكم الإرهابيون. ولا نستغرب أن تشتعل الآن، يسخن جنوب لبنان وتسخن في غزة الأوضاع لخدمة هذا النظام القمعي والنظام الليبي. أنا أقول للشعب الليبي اصبروا واستعينوا بالله عز وجل واجتمعوا، ولا يغرنكم هذا الإعلام المتواطئ الذي يتهمكم بأن فيه قاعدة، وأنا أقول بملء فيه ليس هنالك قاعدة، والقاعدة صنعتها أجهزتها المخابرات وتريد تخوف بالغرب بها.
أجهزة من؟ يعني تقصد
لا هذه الأنظمة القمعية التي نراها،
لا تقصد إيران فقط وسوريا،
إيران سوريا ليبيا كلها أنظمة
لا
قمعية،
ومن خلفها أمريكا
وتستخدم هذه.
لو تحدثنا عن أمريكا
وكذلك أيضا
ليست في معزل أمريكا عن
أيضا
هذا،
يعني العالم الغربي
هي تعمل ربما حتى باسم القاعدة وتضرب سواء إخوانا في فلسطين أو حتى
وقد
في
وهذا أيضا قد يكون واردا. أما في سوريا فأنا أقول للشعب السوري، أيها الشعب الأبي، أيها الشعب الكريم، أهل الشام، أهل البركة، أرض الملاحم، أرض الجهاد، أرض حطين،
نعم،
جيش صلاح الدين، جيش نور الدين محمود، جيش معركة شق حب التاريخية التي هزم فيها المغول، الجيش الذي شارك مع إخوان المصريين في عين جالوت، هذا الشعب المجاهد البطل لم يمت، روحه لم تمت مع كل هذا القمع الذي حصل عليه. الشعب السوري هب هبت رجل واحد، وقد قامت الحكومة بأبشع أنواع القتل والتنكيل بالشباب والصغار والأطفال والنساء، ونقول يا أيها الحكم البعثي القومي العلماني الدكتاتوري، كفاك دكتاتورية وكفاك قمعا، فزمن الدكتاتوريات ولا ورياح الحرية تهب على المنطقة، وأنت تسبح ضد التيار، ليس لك مجال، المستقبل ليس لك، المستقبل للأحرار، المستقبل لمن ينادي بالحرية. وقلهم اتحدوا وتكاتفوا وتعاونوا، استعينوا بالله عز وجل، ولا ترفعون لافتات طائفية، وستنجحون إن رأينا المسيحيين في لبنان يقفون في المظاهرات مع إخوانهم أهل السنة، وإذا رأينا النصيرية والعلوية المضطهدين أيضا من هالنظام القمعي الذي لا يفرق بين النصيري وفي القمع، أجهزة القمع، كل من يعارض النظام تقمعه. إذا وقف كل الشعب السوري بمختلف أعراقه، الكرد والعرب وطوائفه، وقف في وجه الطاغية، فلا يستطيع الطاغية أن يقمع كل الشعب كل الوقت، وسيتعاطف العالم الحر الذي ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية، هذه مبادئ التي يدعو إليها، سيحرج أمام الرأي العام العالمي كله، ولابد أن يكون له دور في ذلك. بقي معنا اليمن.
طيب.
اليمن أيضا نقول إن شاء الله تعالى أن الأمور إلى حلحلة، وأنها قريبا سيتنحى بإذن الله تعالى هذا الرئيس، ونشيد بحضارة الشعب اليمني ورقيه هذا الشعب الذي أكبر شعب في المنطقة، فيه 60 مليون قطعة سلاح لم يستخدم تستخدمها هذه الجماهير، تستخدم قطعة سلاح واحدة، والخناجر على متونهم،
مع أنها قبلية يعني ممكن يكون أكثر من هذا،
ومع ذلك كانوا في منتهى الرقي والتحضر والتمدن هذا الشعب الأبي الكريم والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، شعب الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا ما يتعلق بالشعوب طيب. العربية.
طبعا شيخنا سنتحدث عن الأحواز، وأنا طبعا أولا أعتذر لمشاهدينا لأنه بحثنا حقيقة بجدية عن مقاطع تظهر لنا ما يحدث في الأحواز لم نجد، وسيتحدث فضل الشيخ عن هذا، أن هناك طبعا قطع للكهرباء، قطع لكل الطرق التي تؤدي ب يعني أن العالم يعلم ما يحدث في وسط الأحواز، وسط المدن في الأحواز. ونعتذر للمشاهدين، أنا أعتذر حقيقة لإخواني في الأحواز لتقصيرنا نحن، تقصير العالم كله، لأنه لم يظهر أي شيء، لم كأن لم يحدث شيء، كأن ليس هناك قمع، ليس هناك قتل. أنا أعتذر، لكن كما قلت في مقدمتي قبل قليل، بما أن الله سبحانه وتعالى هو معكم فكفى به ناصرة وكفى به مؤيدة. شيخنا، أريد أن أتحدث عن يعني ملخص عن ما تحدثنا فيه في الحلقة الماضية عن الأحواز، ثم ندخل في هذه المظاهرة، وهناك طبعا جمعة الغضب ستكون الجمعة القادمة بإذن الله. تفضل.
بالنسبة للأحواز يا أستاذ رياض، تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأحواز ليلة السبت، يوم الجمعة ليلة السبت، ومن لم يشاهد تلك الحلقة فأنا يعني أذكر أبرز النقاط التي ذكرها.
هي موجودة عموما في اليوتيوب،
موجودة، لكن سألخصها وبسرعة ثم ننتقل إلى محاور الحلقة اليوم. ذكرنا في تلك الحلقة أن الأحواز هذه عربية، وأن حدودها أنها غربا الحدود العراقية، وشرقا جبال زاغروس، وشمالا المنطقة الأكراد جبال كردستان، وجنوبا الخليج العربي. هذا المنطقة هي منطقة الأحواز، ويمر بها أنهار كثيرة، أشهرها نهر الكارون الذي يمتد 1300 كيلو داخل إيران، وأن أهم مدنها المحمرة والأحواز العربية وعبدان، وهي في شط العرب، جزيرة في شط العرب، وأن الأحواز هذه أمارة عربية، وسكنها العيلاميون الساميون، ثم سكنها العرب بعد ذلك بعد الفتح الإسلامي. وهذه الأمارة فيها أمارة عربية إلى عام 1925. هذه الأمارة العربية رأسها رجل من قبيلة كعب العامرية المشهورة، وهو خزعل بن جابر الكعبي، وفي على ميناء في المحمرة، الميناء المشهور الذي على نهر الكارون وعلى الخليج العربي، في مصب الكارون في شط العرب، نهر الكارون العظيم. هذه الأمارة فيها خير كثير، وفيها أنهار كثيرة، وفيها مدن تاريخية كرامة هرمز وتستر والسوس وغيرها من المدن التاريخية المشهورة. هذه المنطقة قلنا أنها تنتج 90% تقريبا من البترول والغاز الإيراني، وأن فيها ثروة، وأن هذه المنطقة عربية بالكامل، وفيه معاهدات بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية، معاهدة أرض روم الأولى ومعاهدة أرض روم الثانية، تثبت استقلال هذه الدولة عن إيران. فيه أيضا بارك الله فيك امتيازات، عقود امتياز النفط اللي وقعها الشيخ خزعل عام 1901 مع الحكومة البريطانية، فيه عقود، فيه امتياز الملاحة النهرية في نهر الكارون، وفيه معاهدات كثيرة في الإرشيف البريطاني وفي الإرشيف العثماني تثبت أن هذه الولاية ولاية عربية مستقلة، ليست تابعة لإيران. هذه منطقة، وذكرنا أيضا منطقة المنطقة الأخرى اللي على الساحل الإيراني الآن على الخليج العربي، وذكرت أن هذه يسكنها عرب، وهم عرب الهولة، ويسمون عرب البنادر، البنادر جمع بندر وهو الميناء باللغة الفارسية. وذكرت أن الجزر اللي في خاصة جزيرة قشم، وهي اسمها جزيرة جشم، أكبر جزيرة في مضيق هرمز، وجزيرة قيس، وميناء لنجة بندر لنجة وكل الموانئ من بندر عباس إلى ميناء بوشهر شمالا.
طيب.
كلها عربية، وأن السيطرة في هذا الخليج العربي كانت حتى قيام الدولة البهلوية السيطرة كاملة البحرية، التجارة والأساطيل هي للعرب، شمالا عرب الأحواز أمارة المحمرة اللي كان يرأسها خزعلة بن جابر، والقواسم في الشارقة وفي رأس الخيمة كانوا يسيطرون على الجزء الجنوبي من هذا الخليج.
طيب
وأن ليس هنالك وجود فارس.
بعد تكرمك ستوقف عن هذا عند هذا ونكمل طبعا، لكن نأخذ اتصال بما أن اتصال دولي من سوريا. عبد الرافع الحكمي تفضل أخوي عبد الرافع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية يا شيخ.
تفضل عبد الرافع.
يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فأنا أشكركم شكرا جزيلا، الله يجزيكم الخير على هذه البرامج، وأشكر المشايخ اللي يطلع عندكم.
نعم.
بعدين أشكر العلماء يعني الذين يقولون لا يخافون في الله لومة لائم، أشكرهم شكرا جزيلا من كل أعماق قلوبنا. أخي الحلقة هي خصوص إيران.
نعم.
يعني هذول أخي لا دين لهم، التقي عندهم دين، يعني هم أشد من المنافقين، هذه معروفة، يعني عندهم يعني بيأمنوا بالتقي أكثر ما يأمنوا بالله عز وجل.
نعم.
أنا بس حابب أشارك مشاركة عن سوريا إذا كان في إمكانية، جزاكم الله.
نعم بعجالة تفضل بما أنك تصل.
أيه. أخي أقول لإخواننا العلماء الذين الآن إلى الآن ساكتون، الخارجون عن المبادئ ما لهم نسب يقربهم إلينا أو دم، ليسوا لنا أبدا ولا منا ولا بيننا قربا ولسنا منهم، خانوا مبادئهم خيانة عامد، والخائنون جزاؤهم أن ينبذوا، وتنوعت سبل الجريمة عندهم، فمجاهرون وآخرون تكتموا، ويد تذبح أهلنا لا ترعوي، وفم يسبح ذاكرا ويتمتم، يا أمة رفع الجهاد مقامها، ما بالها بين الغزاة تقسموا، ماذا أصاب الأتقياء بأمتي، أمن التقى ألا يجرد صارم، أتظل أسياف العدا محمرة مشحوذة وسيوفنا تتلاسم، ماذا أصاب ذو الشعارات التي ظلت بمضغ عقولنا تتضخم، ومثقفون وكاتبون وعالمون فما وها، وما دها أفواههم بكمت فليست تبغم، سأقولها بصراحة وأعيدها حتى يهب من الفراش النوم، سأقولها بصراحة وأعيدها حتى يهب من الفراش النوم، وجب الجهاد فيا حدود تفتحي، هذه خيول الفاتحين تحمحم، وجزاكم الله خيرا.
شكرا أخوي عبد الرافع. وطبعا هذه الحلقة هي عن الأحواز، طبعا مثل ما تكلمنا قبل ذلك، الأحواز المنسية، الأحواز العربية المنسية التي طالبت بها الجامعة الدول العربية منذ زمن، لكن لم يعني يحصل شيء إلى الآن. سنتحدث عن هذا مع فضل الشيخ. الحلقة هي مخصصة عن الأحواز. من أراد أن يتداخل عن موضوع سوريا طبعا نقول أهلا وسهلا، لكن أتمنى أن يكون فقط عن الأحواز، وقلوبنا مع أهلنا في سوريا، نسأل سبحانه وتعالى أن ينصرهم على هذا النظام البعثي، النظام العلوي الخبيث. شيخنا طبعا نتحدث عن مطالبات الجامعة الدول العربية، ثم بعد ذلك لو انتقلنا عن مسألة عروبتها. لكن
طيب خلني أكمل بس فكرتي. طيب. لتو قطعت وبعدين نجي موضوع الجامعة.
نعم.
وقلت أيضا أن الجزر اللي في مضيق هرمز في الخليج العربي كانت كلها بالكامل جزر عربية، وأكبرها جزيرة قشم، وليس لإيران كان فيها حكم، كان يحكمها حكام عرب، وأن العرب الخليج العربي كان تحت سيطرة من الشمال تحت سيطرة المحمرة شيخ خزعل، وقبله الكعوب، وتحت وجنوبه تحت سيطرة القواسم في رأس الخيمة وفي الشارقة، سيطرة مطلقة، وأن القواسم كانوا يحكمون الجزر جزيرة جسم الكبيرة، وفيها قرى كثيرة جزيرة جسم وهي مجاورة لميناء بندر عباس، وأن هؤلاء العرب كلهم لهم طبيعة واحدة اللي هم الهولة، يسمون الهولة اللي هم يسمون أيضا عرب البنادر، ومنهم قبائل عربية مشهورة مثل قبيلة المرازيق الذين ينتمون إلى العجمان، والقواسم الذين ينتمون إلى الأشراف، ومثل قبيلة مثلا بني خالد المناصير أو النصور، هؤلاء
بني ربيعة.
إيه نعم، ومثل بارك الله فيك آل مذكور، ومثل غيرهم من الحكام. كل البنادر التي تطل على الخليج العربي،
نعم،
وهي الآن تابعة لإيران، كانت عربية من بندر عباس إلى بوشهر. هذا هؤلاء شافعية، سنة شافعية. الآن هؤلاء استعجمت ألسنتهم، لا يستطيعون نطق العربية نطق صحيح، ضيعوا كثير من تراثهم ومن تاريخهم، رحل الكثير منهم إلى الجهة الغربية من الخليج العربي، إلى الساحل وإلى دول الخليج الأخرى أيام رضا شاه وأيام ابنه محمد رضا بهلوي. هؤلاء رحلوهم، جاءت الفرس وسكنوا هالمناطق ومناطقهم، لا زال فيه عرب كثير، وخاصة في منطقة عوض اللي فيها العوضية، ومنهم أسر كثيرة علمية مثل أسرة سلطان العلماء وأسرة الأنصاري، أسرة الخزرجي، وفيهم قبائل كانت مقاتلة وعندها أساطيل في الخليج العربي الذين ذكرتهم، المرازيق والنصور ومن أراد الاستزادة في الكلام في موضوع طيب. الهولة فليرجع إلى الكتب،
جميل،
خاصة كتاب تاريخ عرب الهولة والعتوب للأستاذ جلال بن خالد الهارون الأنصاري، هذا كتاب مهم في الموضوع، وفيه كتب كتاب صهوة فارس بن عصيمي. أحب أن أؤكد عليه أن إيران لها أحقية تاريخية في كل البلاد، ليس خارجية البريطانية مستقل تماما عن إيران، وأن الإنجليز باعوا هذه المنطقة بعد ما وقعوا عقود الامتياز النفطي وعقود الملاحة في نهر القارون، وسمح لشركة الهند الشرقية باستخدام نهر القارون للملاحة، الشيخ خزعل غدروا به في 1925،
خزعل الكعبي،
خزعل بن جابر الكعبي، واختطفوا
1925
هم ورضا شاه يوم 27 رمضان في سنة 1925، اختطفوه من يخته بتنسيق بين الإيرانيين، وأرسل إلى طهران هو وابنه عبد الحميد، ثم قتل مسموما. الآن المطلوب والجواب على سؤالك عن الجامعة العربية، أن الجامعة العربية دعمها للأحوازيين، الحقيقة أن موقفها من الأحوازيين موقف مخجل وفيه خذلان لهذه
بداية. كان شيخنا 1925 بداية
بعد ما ضم
بشكل رسمي 1945،
ثم بعد ما قامت كانوا رفعوا الى الجامعه قبل جامعه تنشأ جامعه الدول العربيه، ثم الى عصبه الامم رفعوا شكاوى، ثم بعد ما قامت هيئه المتحده رفعوا شكاوى، رفعوا الى الجامعه العربيه. الان المطلوب من هيئه الامم المتحده مجلس الامن ان نهب نفطه، ومنذ 85 عام 85 سنة وإيران الأحوازي والأحوازيون يعيشون دون خط الفقر. وإذا رأيت صور المدن الأحوازية اللي كانت عامرة، أغنى منطقة في الخليج العربي وأول منطقة اكتشف فيها النفط 1908 بدأ الإنتاج النفطي تحت إشراف الأمارة، أمارة خزعل بن جابر الكعبي، في هذه البلد الآن يعيش دون خط الفقر ومنتهك حرياته وحقوقه، ومؤذى ومعذب منذ 85 سنة، لا يتعلمون لغتهم ولا يسمون أولادهم بأسمائهم، وأراضيهم مصادرة، وجيء بالفرس واستولوا على الأراضي، وجيء بالآذريين الشيعة واستولوا على الأراضي على أراضيهم، وهم يدينون بدين التشيع، هم شيعة أكثرهم، ليسوا أكثرهم سنة لكنهم مضطهدين ومظلومين. قامت ثورتهم المباركة يوم 25، وإن أحببت أن نتحدث عنها، لكن أنا الآن همي وهمك أن تتبنى قضيتهم من جامعة الدول العربية، لأنهم عرب وعددهم ضخم كبير، يعني فأكثر من 7 مليون، ومضطهدين ومقهورين، تقرير مصيرهم بأنفسهم. نحن لا ندعو إلى انفصال الأحواز الآن، ما ندعو للانفصال، نحن نقول للأحوازيين أنتم طالبوا الآن بما يطالب به كل شعوب إيران، كل شعوب إيران طيب. مطلبها حرية،
شيخنا إذا
حرية ديمقراطية
قبل المطالبة طيب. سنجعل هذا له وقت في هذه الحلقة. لكن مسألة الانتفاضة، طبعا هناك انتفاضات عدة قبل هذه الانتفاضة، آخر انتفاضة كانت 2005.
نعم.
طيب ما الذي وصلوا له بهذه الانتفاضة مع تعتيم إعلامي حتى الآن ونحن في 2011 لم يظهر لنا شيء، لا صور لا لقطات، حتى قبل قليل ظهرت في القناة العربية وحتى في الجزيرة يعني عناوين، لكن ليست ما كانت مدعومة بمشاهد.
اللي يحصل بارك الله فيك، بريطانيا باعت الأحواز بيعا، الأحواز فيه عقود، بريطانيا ما توقع شركاتها، شركة البترول البريطانية الأحوازية هذه وقعت عقود مع الشيخ خزعل أمير المنطقة، وقعت عقود امتياز ما توقع لها مع دول مستقلة.
نعم.
ثم بعدين لما قامت عام 1917 الثورة البلشفية الروسية، الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، خافت بريطانيا أن تتقدم جنوبا، الاتحاد السوفيتي يتقدم جنوبا ويأخذ الأحواز، يكون لهم امتيازات النفط أيضا، يعني عقد صفقة مع البريطانيين، الدول الغربية تتواطأ مع إيران في موضوع الأحواز، ولا تريد الأحواز أن تنفصل عن إيران، ولا تريدها أن تستقل، ومن الدول الغربية لا تريد تفكيك إيران، تريد إيران تبقى موحدة، لأن ما في أصلا العقدية إيران ممكن تحارب الغرب، هو كل الصراع على المصالح، حجم مصالح إيران في المنطقة كم يكون، وعلى توزيع هذه المصالح. الأحوازيين يجب أن يعرفون أن العالم الغربي متواطئ مع إيران، ويجب أن يعتمدوا على الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم على أنفسهم، ثم يجب عليهم أن يتحدوا هذه المنظمات.
يعني كأنني فهمت من كلامك، ليس أساسا مسددة إلى دول أوروبية أو حتى إلى أمريكا أو مصالح أمريكية.
نعم.
ليس هناك ضربات على مثل ما ذكرت شيخنا. نعم. لكن أخذ اتصال إذا تكلمت معي. معي أبو فيصل من المشرف على غرفة أنصار محمد صلى الله عليه وسلم على البلتوك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حك الله خير أخوي الحبيب رياض، ومس الله خير على أستاذنا المعلم الفاضل دكتور عمر الزيد.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
طبعا الله يجزاكم خير على تغطية هذا الأمر المهم، دولة الأحواز، البلد العربي المنسي اللي يعني قضيته مثل قضية فلسطين، ما يفرق الأمر عن فلسطين شيء أبدا، منذ احتلت عام 1925 ميلادي إلى اليوم،
إلا موضوع القداسة بارك الله فيك لفلسطين.
أحسنت يا دكتور. نعم. لكن هو كبلد عربي منسي، نحن نقول لو أن دول الخليج يا دكتور دعمت توجه جمع المعارضة الأحوازية وتشكيل مجلس لهذه المعارضة وتشكيل إدارة منهم هم أنفسهم للتحدث بصوت أو باسم الأحواز العربية في الجامعة العربية، لأنه يجب أن يكون لهم مقعد أو مثل ما يقال كرسي دائم في الجامعة العربية يمثلهم، لأنهم صوت عربي بالنهاية. ربما نختلف مع بعضهم أنهم من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، ولكن هذا لا يهم، هم بالنهاية عرب، عرب يعني يعانون بأزمة، أزمة إنسانية قبل كل شيء، رغم أن وجود يعني كثير من أهل السنة في الأحواز هذا أمر نعلمه. فلو دعمت هذه أو هذا المجلس وشكل وتم إصدار أو فتح قناة فضائية لهم تمثلهم ويعرضون فيها مشاكلهم ومعاناتهم مع هذا النظام القمعي في إيران. الأمر الآخر الدبلوماسية الخليجية يا دكتور، وأنا أريد من الدكتور الفاضل التركيز على هذه النقطة لأنها مهمة جدا. الدبلوماسية الخليجية السعودية القطرية البحرينية الإماراتية الكويتية العمانية بكل الدول الخليجية قادرة جدا على أن تطلب أو تضغط على بريطانيا لكي تبرز هذه الوثائق التي حدثنا عنها الشيخ قبل قليل لكي يقوم بتعديل هذا الخطأ التاريخي العظيم الذي قرر تسليم الأحواز لإيران. هذه الوثائق لو أبرزت التي كانت موقعة بين بريطانيا وبين الشيخ خزعل كما سمعنا من الدكتور قبل قليل ستكون يعني ورقة ضغط مهمة تدول القضية الأحوازية على المستوى العالمي، وهي دليل قوي لما تبرز هذه الوثائق لإثبات ملكية الأحواز للعرب، فتنتفي معها مسألة الخليج الفارسي هذه التي دندن عليها النظام الإيراني، مع أننا سمعنا بالحلقة الماضية من الدكتور جزاه الله خير
نعم
الانتشار العربي على الساحل إما الشرقي أو الغربي للخليج العربي.
نعم
عقود الامتياز النفطية هذه يا دكتور قطعا موجودة كوثائق بريطانية ما زالت موجودة إلى الآن، عقود الامتياز النفطية الموقع مع الشيخ خزعل، هذه العقود يجب أن يضغط على بريطانيا والخارجية البريطانية من أجل إبراز هذه العقود على المستوى العالمي والدولي.
لكن أبو فيصل قبل طبعا تحدثت عن الضغط، خلينا نوضح للمشاهد يعني معليش فلسطين سلمت للصهاينة، الأحواز سلمت للإيرانيين أو الصفويين، ما هي الوسائل الضغط؟ تحدث عن وسائل الضغط.
أنا أتكلم بوسائل الضغط الدبلوماسية السلمية.
جميل
التي هي تكون
وضحها يعني إذا تكرمت علي يعني.
يعني أن تقوم الخارجية مثلا السعودية
بغض النظر أنا أتكلم عن منظومة
الخارجية البحرينية
أبو فيصل الكويتية. أبو فيصل أنا أتكلم عن منظومة أبو فيصل أتحدث عن منظومة الدول العربية، أنا ما أتحدث طبعا لا عن السعودية ولا عن مصر ولا عن دول الخليج، منظومة الدول العربية كيفية الضغط على الدول الأوروبية أو حتى على أمريكا لإرجاع ما سلب من حقوق عربية.
نحن لا نريد يعني أمر غير موجود، نحن نريد هذه الوثائق التي ذكرها الشيخ قبل قليل، هذه الوثائق أمر تاريخي.
هل ستنفع مع نظام صفوي خبيث؟
لا، لما تبرز هذه الوثائق
حتى لو برزت تنفع يعني؟
نعم تنفع من أجل تدويل القضية على المستوى العالمي. يجب أن يعترف العالم أن هذا البلد عربي وأن هذا القطر قطر عربي مرجعه إلى العرب. ما الدليل يا عرب؟ هذا الدليل، هذه الوثائق التي وقعت مع الشيخ خزعل وغيره أو الامتيازات النفطية اللي كلمنا عنها الدكتور قبل قليل. هذا الأمر مهم جدا، يجب على الخارجية العربية لكي لا نجعل مسألة خليجية، يجب على الخارجية العربية، يجب على الدبلوماسية العربية العمل في هذا الاتجاه من أجل إعادة الحق لأصحابه. والجامعة العربية أنا أستغرب من الأستاذ عمرو موسى، أنا أتابع تصريحات الأستاذ عمرو موسى منذ أن تسلم هذا المنصب إلى اليوم ولا مرة سمعته يعني بكلمة يأتي بها من أجل الأحواز، بل ربما أنا أقول لو أن بعض المسلم العرب تكلموا عن الأحواز لقالوا الأحواز على ما تريد إيران، وهذا خطأ تاريخي عظيم. فيجب إيجاد مقعد دائم
أبو
فيصل في الجامعة العربية.
أبو فيصل تكرمت علي، هل في أحد من في الشعوب العربية بأمانة يعني يعرف الأحواز أساسا؟
بأمانة أنا أقول لك لا.
لا هل في أحد يعرف؟
لا أتوقع
إن كان سياسيون أو مثقفون فقط.
ما والله يا أخوي رياض أنا بكل أمانة ما أتوقع أن الشعوب العربية تعلم أن هناك دولة اسمها الأحواز وهي بلد عربي، لأن الإعلام العربي مقصر يعني تقصير كبير من هذا الاتجاه. ولذا نحن نأمل من كل الجهات الإعلامية سواء الجزيرة سواء قناة العربية، وأنا الآن قناة الإخبارية يعني بدأت تنحى هذا المنحى وهذا جميل جدا، أنا أمل منهم مواصلة الدعم الإعلامي، استقطاب الكتاب الذين يكتبون عن الأحواز، استضافتهم سواء كانوا عرب في الدول العربية مقيمين أو في الخارج، وما أكثرهم متابعة ما المعارضة الأحوازية. وأنا أقول المعارضة الأحوازية يجب أن تجتمع في مكان واحد ويكون لها صوت واحد وأن تكون لها قناة فضائية يعبرون بها من خلالها عن مأساتهم مع هذا النظام القمعي.
أنا أشكر أبو فيصل حقيقة فيصل كان معي أبو فيصل المشرف على غرفة أنصار محمد صلى الله عليه وسلم على البلتوك. شكرا جزيلا لك على بعض التوضيحات سيعلق عليها فضيلة الشيخ. طبعا الاتصالات مفتوحة على الرقم الهاتف الذي يظهر تباعا على الشاشة. طيب آخر اتصال من أبو ناصر. أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
سريع يعني. بإذن الله بإذن الله اللي راح علينا وقت كثير فضيلة الشيخ. تفضل لو يلت بعجالة أبو ناصر إذا تكرمت علي.
أنا أبغى أتكلم عن أو أسأل عن نسبة العرب في الأحواز سابقا والآن، كذلك نسبة أهل السنة سابقا والآن، وتأثير القمع الإيراني على تحول الشيعة من المذهب الشيعي إلى المذهب. كثيرا من اسم هذا التحول، كثيرا من الإيرانية والعرب في إيران إلى
طيب شكرا شكرا أبو فيصل. حتى عندنا مشكلة في الاتصال. شكرا لك أبو فيصل ونعتذر طبعا، لكن كان في إشكال فني. شيخنا طبعا لم يبقى لدينا الكثير للتشويش اللي حصل قبل قليل.
طيب
طبعا مداخلات أبو فيصل كانت جميلة جدا.
نعم نعم.
لو بعجلة تحدث أنا حتى
بالنسبة بارك الله فيك للمعاهدات والاتفاقيات التي كانت بين أمير المحمرة الشيخ خزعل بن جابر الكعبي وبين بريطانيا موجودة في سجلات الوثائق البريطانية، وكل أحد يستطيع الحصول عليها. المعاهدات أرض روم الأولى وأرض روم الثانية بين الدولة القاجارية
والدولة
في السجل تفرج عنها وزارة الخارجية البريطانية تفرج
إذا
عنها
رفضت،
فهي متاحة في السجلات ما ترفض، موجودة والباحثين.
هل ما كان في أحد يطالب أو من أول يعني؟
أنا اللي أقوله أن هذه الوثائق متاحة، بس اللي مهم متاح أنه يوكل مجموعات من يعني جهات علاقات عامة.
نعم.
لتحريك هالقضايا.
جميل.
في مجلس الأمن وفي كل مختلف يعني في هيئات حقوق الإنسان وغيرها. الأمر الثاني أنه طبعا ترجع لبعض الكتب، أنا أحيل إلى بعض الكتب مدام أن الأخوان يريدون الاستزادة. فهنالك باحث مؤرخ تاريخي مبدع ورائع في بحوثه التاريخية عراقي اسمه مصطفى عبد القادر النجار، وكتب كثير عن الأحواز، لكن كتاب علمية اسم الكتاب التاريخ أيضا رسالة الدكتوراه جيدة للدكتور محمد حسن العيدروس بعنوان العلاقات العربية الإيرانية. هذا الكتاب من عام 1921 إلى 1971 ممكن الاستزادة منه، بالإضافة إلى ما كتب عن العرب الهولة وعرب العتوب وعرب بر فارس اللي أنا الآن أطلبه من الإخوان في الأحواز. أولا مطالبهم لا يكون سقفها عالي جدا وتكون بعيدة المنال.
نعم.
فيه منهم من يطالب بالانفصال وفيه منهم من يطالب بالكونفدرالية. أنا أقول الآن المطلب الرئيسي لكم يجب أن تتفقوا مع كل الشعوب الإيرانية ويكون هدفكم الرئيسي تحقيق الديمقراطية وإسقاط هذا الدستور الطائفي، دستور ولاية الفقيه، والحرية لتشكيل الأحزاب السياسية والديمقراطية والعدالة للجميع. فإذا طلبتم هذا اتفق معكم اليهودي الإيراني والمسيحي الإيراني والزرادشتي الإيراني والشيعي الإيراني وكل الطوائف معكم وقاموا معكم في هذا، والشيعي الإيراني في بلاد فارس والآذري كلهم سيقومون معكم ويريدون الحرية. 90% من الشعب الإيراني ضد هذه الحكومة ويريد إسقاطها. إذا اتفقت دعوتكم للحرية والعدالة والديمقراطية مع بقية الشعوب أيدكم كل العالم، ما فيه حر في العالم وشريف يرضى لشعب أن كل سيؤيد مطالبكم، وبالإمكان فيما بعد ترفعون سقف المطالب. الانفصال الآن مطلب يبدو أنه شوي صح. كبير وسقف عالي في المطالب، فخلوا مطالبكم غير حالمة معقولة إلى حد ما وتنالون ما تريدون وتحرجون النظام الإيراني. الأمر الثاني لابد من الوحدة بين عرب البنادر، السنة، الشافعية الذين طردوا من الساحل وعجموا وأوذوا من أهل العوض يسمونها الإيرانيين أوز، وجزيرة قشم اللي اسمها الحقيقي جزيرة جسم، وجزيرة قيس، والجزء وبندر لنجة وبوشهر وبنادر كبيرة وبندر عباس، كل أساسا هذه. والذي طرد العرب منها بريطانيا وقاتل
العرب 100% حتى نجاوب إيه على الأخ المتصل.
العرب كانوا 100% حكام المناطق،
والآن
لا، الآن هجروا إلى الخليج كله. الآن أكثر العرب الهولة في الكويت وفي إيران، في الكويت وفي الإمارات وفي قطر وفي البحرين وفي السعودية، هذول يهجروا، ويجب أنهم الآن يعيدون الهوية العربية للساحل هذا كله، ساحل البنادق، لازم يرجعون إلى هويتهم العربية، نسوا العربية، الآن عجموا لا يستطيعون نطق. تجي تطالبنا بالبحرين، نقول لا يا إيران، لا، ما هي بالمسألة مسألة البحرين، الأمر أكبر من البحرين وأكبر من طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى. عندنا جزيرة قيس، عندنا جزيرة جسم، هنجام، عندنا بندر لنجي، بندر عباس، بندر بوشهر، كله عربي سني شافعي. جاء الفرس وسكنوا المناطق ورحلوا هؤلاء العرب إلى الجهة الثانية،
يعني
وحاربتهم بريطانيا، أخرجت القواسم من قشم، وأخرجتهم من الجزر اللي في مضيق هرمز، وأخرجتهم من بندر لنجة، وأخرجت، وكان هنالك مقاتلين، أنا قلت لكم في المحاضرة في المرازيق والنصور والبوسميط، وهذه عوائل كبيرة وقبائل كبيرة له جولة في الخليج العربي.
شيخنا أنا أستشف بس بعد أستشف من كلامك إن إيران إذن هي، بس أنا بعرج على هالمسألة مهمة عدائية.
نعم.
خرج لنا المناطق الخليجية المشكلة، يتحدث أنه السياسة الإيرانية تتوجه إلى توجه عدائي، لكن هي ليست عدوة لنا. كيف نوضح هذه المسألة؟ يعني نعم. يعني هو يقول ليست بدولة عدائية، بينما يقول هي ليست عدوة لنا، كيف نوضح هذه المسألة وفي قنوات عربية معروفة؟
بالنسبة لإيران طبعا احنا الشعب الإيراني ليس عدو.
نعم.
الشعب الإيراني مظلوم الآن. نعم. الشعب الإيراني مقهور. الفرس ليسوا أعداء، الفرس ليس عداءهم تاريخي، من الفرس من خدم الإسلام خدمات عظيمة، ويجب ألا تكون نظرتنا قومية، ويجب ألا تكون نظرتنا بهالشكل، ويجب أن نرتفع عن الطائفية وعن القومية. هذا أمر يجب أن يعيه الأخوة الأحوازيين. الأحوازيين الآن هم سنة وشيعة، والمنطقة الوحيدة في العالم التي يتآلف فيها السنة والشيعة ويتكاتفون هي الأحواز. شوف المفارقة العجيبة، لماذا العرب السنة والشيعة في الأحواز يد واحدة، متكاتفين متعاونين متحدين متآلفين، وفي كل المناطق العربية الشيعي يكره العربي، لأن إيران هي التي تحرك الشيعة في المناطق العربية. أما في الأحواز فهم متحدين، لأن هذا الظلم العظيم اللي وقع على الشعوب الإيرانية شمل حتى الشيعة، لأنهم عرب شملهم.
نعم.
والشيعة الفرس الإصلاحيين المعتدلين الذين يرفضون ولاية الفقيه والدكتاتورية أيضا نالهم نصيبهم من القامع. وأنا ودي قبل تنتهي الحلقة نتحدث
عن الأحداث، لم يبقى لدي 10 دقائق، لأن هناك تشويش متعمد من قبل تلك الأنظمة.
طيب إذا نتكلم عن الأحداث اللي صارت في الأحواز هذه الأيام.
نعم.
أولا بالنسبة للأحداث، هي قامت جمعة الغضب في الأحواز، وقبل جمعة الغضب كانت الاستخبارات الإيرانية استنفرت كل طاقاتها، وجيء بحي واحد اللي هو حي الثورة كانت الأحواز، وكان متطوقة 40,000 من الحرس الثوري والبسيج في حي واحد من أحياء الأحواز. ثم جاءوا بإمام من أئمة المسلمين، وهو الشيخ عادل بن محمد بن صقر التميمي. الشيخ عادل بن محمد بن صقر التميمي وهو من قبيلة تميم العربية العريقة، أشد الناس على الدجال، هذه القبيلة المباركة التي منها الأقرع ابن حابس التميمي الصحابي طبعا اللي كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها القعقاع بن عمرو التميمي بطل القادسية، ومنها فحول تميم كالأحنف بن قيس وغيره. هؤلاء الأبطال أحفاد أولئك الرجال الآن يسامون الخسف والهوان والذلفة. وقبض على الشيخ عادل هذا إمام مسجد فاطمة الزهراء رضي الله عن فاطمة في مدينة في الصالحية، مدينة الصالحية، أعدم قبل الأحداث لتخويف العرب الأحوازي
حتى لا يكون هناك مظاهرات،
حتى لا يكون هنالك مظاهرات. ثم كل الناشطين السياسيين والمؤثرين والشعراء اعتقلوا اعتقال، ممن اعتقل الشاعرة المرأة الكريمة الحرة العفيفة فاطمة التميمي، الشاعرة فاطمة التميمي هذه من الناشطات ومن الشعراء ومثقفين، وهي من تميم القبيلة العربية المعروفة. تميم حنظلية، وأيضا ممن اعتقل معصومة الأستاذة معصومة الخبي ناشطة أحوازية جيطة ولها جهود ومثقفة. معصومة هذه من قبيلة كعب من عامر ابن صعصعة من نفس الطرفي، واعتقل مجموعات كبيرة. ما نريد أن نطير في بالحرس، طوق المنطقة بالكامل، قطع عنها الكهرباء، قطع عنها المياه، قطع عنها الاتصالات الهاتفية، قطع عنها الانترنت، قطعها بالكامل عن العالم الخارجي. ولذلك لا تجد صور تخرج مصورة بالأجهزة الجوال، مقطوعة بالكامل عن العالم الخارجي.
الطرق
نعم، في كل ثورة عربية كان هنالك مصطلح يطلع علينا، طلع علينا مصطلح في الأحواز جديد، طلع عن البلطجية في مصر مصطلح البلطجية، وفي اليمن يسمونهم البلاطجة، وطلع عندنا الشبيحة في سوريا الذين يقتلون الناس. في الأحواز طلع مصطلح جديد قريب من هذه المصطلحات يسمونهم السوسك. السوسك هذا باللغة الفارسية هم الخنافس، وأهل الأحواز يسمون هالمجموعات مجموعات السوسك. ويقول الأحوازيون في مواقعهم لأن الفرس لا يجيدون اللغة العربية جاءوا بمنظمات شيعية من العراق كمنظمة بدر وغيرها المنظمات الشيعية، وجاءوا بشيعة من حزب الله من جنوب لبنان لقمع العرب ليفهموا الخطاب بين العرب، لأن الفرس لا يفهمون العربية، فجاءوا بمجموعات يسميهم الأحوازيون يسمونهم السوسك يعني الخنافس. وش اللي حصل؟ قتل الآن العشرات من يوم الجمعة 15 إبريل إلى اليوم، العشرات من القتلى، مئات المفقودين، آلاف المعتقلين. فشلت الاستخبارات الإيرانية في القمع وإجهاض هذه المظاهرات.
طيب يبدو التشويش حاصل شيخنا. طيب نفترض أننا نمتد للساعة 11، لكن أعتقد أنه يعني ننهي هذه الحلقة لوجود تشويش عجيب جدا، حتى ربما كلامنا الآن لا يصل إلى المناطق المبتغى أنها تصل إليها.
طيب يعني ننهي الحلقة يعني.
أي من المفترض شيخنا إذا تكرمت علي.
طيب
كلمة أخيرة،
بقي أن أتحدث، عندنا كلام كثير طويل في موضوع الثورة القائمة الآن.
نعم،
والأحوال اللي حاصلة في الأحواز، لكن نعتذر لهذا التشويش وهذا أمر خارج عن إرادتنا، ونسأل الله عز وجل في الأحواز.
طبعا هناك تشويش مثل ما قلت في بداية هذه الحلقة، كان هناك تشويش لقناة صفا لأنها تريد أن تظهر إلى الحقيقة في معاقلها، لكن يبدو أن التشويش أو نظام القمع الإعلامي لا زال يعني يصر على على ما يريد. أنا أعتذر طبعا مرة ثانية، لكن مثل ما تفضل الشيخ هناك عشرات القتلى في الأحواز، نظهر بعض الحقائق ولو كانت شفاهيا من دون تصوير طبعا، وهناك مطالبات من الأحوازيين لعل الأمم المتحدة أن تتدخل في هذا لكن دون جدوى، أو حتى المؤسسات الإنسانية أو حتى حقوق الإنسان. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينهي هذا النظام الصفوي الخبيث، أن ينصر إخواننا في العرب الأحواز في الأحواز في مدن الأحواز، أن يثبتهم، أن يعينهم، أن ينصرهم على أعدائهم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي وضيفكم فضيلة عمر عبد العزيز الزيد، عضو هيئة التدريس بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكذلك الباحث في الشؤون الإيرانية. شكرا جزيلا لك يا شيخ.
أشكرك وأشكر السادة المشاهدين، ونأسف لهذا التشويش، لهذا القمع الذي يأتينا عبر الفضاء من هذه الأجهزة القمعية الاستبدادية.
طبعا أشكركم كذلك، ولكن لو كان هناك يعني طرح إعلامي في جميع القنوات لم يشوشوا على صفا فقط، كان شوشوا على قنوات أخرى تعرف بأنها إخبارية، لكن للأسف لم تظهر من ذلك شيء، لم تظهر مصداقيتها وشفافيتها، فقط صفاء منكم ومعكم دائما مع المسلمين في كل مكان. إلى اللقاء، هذا رياض الودعان في يرحب بكم ويدعو لإخواني المسلمين بأن ينصرهم على من ظلمهم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.